قال المؤلف رحمه الله تعالى: وطائفة تزعم أن حدوث العالم من هذه الأصول، وأن العالم بالصانع لا يمكن إلا بإثبات حدوثه، وإثبات حدوثه لا يمكن إلا بحدوث الأجسام، وحدوثها يعلم إما بحدوث الصفات وإما بحدوث الأفعال القائمة بها، فيجعلون نفي أفعال الرب ونفي صفاته من الأصول التي لا يمكن إثبات النبوة إلا بها. ثم هؤلاء لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على نقيض قولهم، لظنهم أن العقل عارض السمع وهو أصله فيجب تقديمه عليه، والسمع إما يؤول وإما يفوض. وهم أيضا عند التحقيق لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على وفق قولهم لما تقدم، وهؤلاء يضلون من وجوه.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، كنا في موضوع أصول المتكلمين العقلية التي جعلوها أصول الدين، والأصول التي زعموا أن الإيمان بالله عز وجل لا يتم إلا باعتقادها. وهذه الأصول كما ذكر الشيخ الإسلام هم مختلفون فيها، هم مختلفون، كل طائفة تؤصل أصلا وتزعم أن هذا الأصل هو السبيل إلى الإيمان بالله عز وجل وإلى تصديق الرسل، وإلا لا يمكن تصديق الرسل والإيمان بالله عز وجل. من تلك الأصول التحسين والتقبيح، ذكر الشيخ الإسلام وأشار إلى أنهم جعلوه أصلا وقالوا بما أن الله عز وجل لا يفعل القبيح ولا يمكننا أن نصدق الرسول حتى نعتقد في البداية أن الله عز وجل لا يفعل القبيح، ومن لا يفعل القبيح لا يمكن أن يؤيد الكذاب، وبما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه نبي وينسب إلى الله عز وجل الوحي وهو يؤيده بالمعجزات، والله عز وجل لا يفعل القبيح، فنحن نعتقد بصدقه. ولكن هذا الأصل أن الله عز وجل لا يفعل القبيح لا بد أن نعتقده، وهو السبيل إلى التصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم وأيضا بالإيمان بالله عز وجل. وهم يردون على الأشاعرة الذين يقولون أن التحسين والتقبيح الشرعي معهد، وأن الحكم لا يثبتونها لله عز وجل، يقولون أفعاله ليست لحكمة، والحكم يسمونها أغراضا، فهم يقولون ويقولون لا يقبح الشيء من الله عز وجل، حتى الظلم لو فعله ليس قبيح ولكنه قبيح لأنه لا يفعله. فيقولون على قولكم لا يمكنكم أن تصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قد يؤيد الكذاب عندكم. وبما أن التكليف بشيء وهذا الشيء يكون مخلوقا له، ومحاسبة الناس على هذا أيضا ظلم، ولا بد أن نكذب بشيء من القدر حتى ننزه الله عز وجل عن القبيح. وذكرت أن المعتزلة هم مشبهة في الأفعال، يشبهون الله عز وجل بالمخلوقين في الأفعال، بل يحاسبون الله عز وجل على ما يظنونه قبيحا أو على ما يظنونه حسنا. وطائفة تزعم أن حدوث العالم من هذه الأصول، هذه الطائفة جميع المتكلمين الذي ذكره الشيخ الإسلام هنا يشترك فيه جميع المتكلمين بلا استثناء، بدءا من الجهميه وانتهاء بالاشاعره والماتريديه، جميعهم يجعلون هذا من الاصول التي بها يمكن تصديق النبي صلى الله عليه وسلم، وبها يمكن ان نعتقد او نؤمن بالله عز وجل. قالوا: العلم بالصانع لا يمكن الا باثبات حدوثه، الا باثبات حدوث العالم. العلم بصانع العالم لا يمكن الا باثبات حدوثه، اي حدوث العالم. طبعا الضمير راجع الى وطائفة تزعم ان حدوث العالم، الضمير راجع الى هناك. فهذه الطائفة تقول: العلم بالله عز وجل لا يمكن الا باثبات حدوث العالم، والا الله عز وجل يكون قديما والعالم ايضا يكون قديما، فلا يمكنك ان تؤمن به. هذا قديم، العالم قديم وهو قديم، فلا بد ان تثبت حدوث العالم. وانتبه، الشيء الذي تثبت به حدوث العالم ستنزه الله عز وجل عنه. شوف البدايه خطيره، الان هذا صار اصل، بهذا الاصل نميز الخالق عن المخلوق، اليس كذلك؟ وانتبه، الشيء الذي به ميزت الخالق والمخلوق وميزت العالم، شيء من هذا اذا نسبته الى الله عز وجل نقضت هذا الاصل. ولذلك من هنا انتبه، كيف تثبت حدوث العالم؟ الأمور التي بها تثبت حدوث العالم لا يمكنك أن تنسبها إلى الله عز وجل. وبعدين لا تقول لي هنا آية وهنا حديث تثبت هذه لله عز وجل، لا لا لا، نحن سننطلق من هذا الأصل. على قول أولئك العقلاء: ما جاءنا نبي ولا رسول ولا، ونحن على مائدة المريسي نحدد معالم الإيمان، وكيف سنؤمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم نصوره جالس هناك ينتظر ما نقرره، ومن الذي سيرشدنا إليه؟ المريسي. ما جاء دوره الآن، لأنه ما الذي سيقول؟ سيقول: أنا رسول الله، ليس كذلك؟ نقول له: هذا خبر مجرد، والخبر المجرد ما جاء دوره، ما انتهينا إلى تصديقه. فلاحظوا هنا، وهذا أمر ترى دقيق، كيف أنهم بدأوا بداية خاطئة فاسدة باطلة، وهذه البداية هي التي ستتحكم فيه من الأخير. نحن الآن نميز العالم من الخالق، وأي شيء به يتميز العالم لا يمكن نسبته إلى الله عز وجل، واضح؟ لأن هذا هو مقتضى كونه أصلا. طيب، قلنا العلم بالله عز وجل لا يمكن إلا بإثبات حدوث ماذا؟ حدوث العالم. وإثبات حدوث العالم لا يمكن إلا بحدوث الأجسام. خطوة خطوة، لأن العقلاء عندهم مرتبين، كل شيء عندهم مرتب. طبعا عندهم اختلاف طويل وعريض في هذه المقدمات. سبحان الله، لما تدخل في خلافاتهم تتوقع أنهم سيطلقون هذا الأصل، هكذا تتوقع، ولكنهم تجدهم في الأخير اتفقوا على النتيجة. وإلا خلافاتهم في هذه المقدمات طويلة وعريضة. قلنا العلم بالله عز وجل لا يمكن إلا بإثبات حدوث العالم. والعالم العالم ماذا فيه؟ أعيان وأعراض، ليس كذلك؟ أعيان ذوات قائمة بأنفسها وصفات تقوم بها، أليس كذلك؟ طيب، إثبات حدوثه لا يمكن إلا بحدوث الأجسام. الأجسام هي التي نراها، ذوات القائمة بأنفسها. إلى هنا لو قلنا له حدوث الأجسام ترى إثباته لا يحتاج إلى هذه السلسلة، مثلا حدوثي يعلم بتاريخ ميلادي، أليس كذلك؟ كم هو سهل. لا هذه الطريقة الساذجة، نحن نريد طريقة تعم جميع المخلوقات. فقالوا وحدوثها يعلم إما بحدوث الصفات وإما بحدوث الأفعال القائمة بها. كيف سنثبت حدوث الأجسام؟ لن نثبتها بحدوثها بذاتها، لا، نثبتها بشيء آخر. سنقول هذه الأجسام متصفة بصفات، إما هي متصفة بصفات وإما هي متصفة بأفعال. إذن لا بد أن نثبت العيان نراها، لا بد أن نثبت الأعراض الصفات، ولا بد أن نثبت حدوثها. حدوث الأعراض كيف نثبتها؟ نثبتها بالحركة والسكون، بالحركة والسكون وبالاجتماع والافتراق. أحيانا تفترق وأحيانا تجتمع، وأحيانا تتحرك وأحيانا تسكن. إذن لا بد أن نثبت الأعراض ثم نثبت حدوثها. المقدمة الأولى إثبات الأعراض، المقدمة الثانية إثبات حدوث الأعراض، المقدمة الثالثة إثبات أن الجواهر والأجسام لا تنفك عن الأعراض. الأعيان الأجسام لا تنفك لا تخلو عن الأعراض. كم مقدمة صارت؟ الرابعة كل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. الأجسام هذه كلها صارت فيها عوارض، فيها أعراض، فيها صفات، كل ما لا يخلو عن الأعراض فهو كل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. كم مقدمة صارت؟ أربعة. قد يأتي الشخص ويقول هذه السلسلة التي ذكرتها، بهذه السلسلة تثبت حدوث العالم الذي تراه. قد تكون هناك عوالم قديمة لا تشملها هذه السلسلة. قالوا إذن مقدمة خامسة لا بد منها، امتناع حوادث لا أول لها، وأن الحوادث لها أول وبداية. لا تقول لي هناك عوالم قديمة، لا لا لا، عندي سلسلة، هذه السلسلة قبلها ليست هناك حوادث. طيب يا أخي، هذا يستلزم أن الله عز وجل لم يفعل شيئا قبل ليستلزم. من أين لك أن الله عز وجل لم يفعل شيئا قبل هذه السلسلة؟ من أين لك؟ من هذا الدليل. كل شيء سنقرره من هذا الدليل، إن هذا أصل. إذا عندك آيات وأحاديث أن الله عز وجل فعال لما يريد، هذه سيأتي كيف سنتعامل معها. نحن سنتفق على طرق، بهذه الطرق سنتعامل معها. لا تستعجل. إذن هذه المقدمات الخمسة خلاصتها أن أي جسم، أي عين قائمة بنفسها فيها أعراض تكون حادثة، وبهذه العلامة علمنا حدوث العالم. فتحنا القرآن وفتحنا السنة فوجدنا أن الله عز وجل قد وصف بصفات. ها جالسين الجماعة المعتزلة والأشاعرة والجهمية، الجهمية قالوا نحن اتفقنا على أن كل شيء فيه أعراض يكون حادثا، أليس كذلك؟ إذن لا نثبت شيئا من الأسماء والصفات، هذا هو الأصل الذي فعلا اتفقوا كلهم متفقون على هذا الأصل. هذا الأصل الذي ذكره شيخ الإسلام هنا لا يختلفون فيه، لا يختلفون في شيء منه. لكن الخلاف أين؟ الجماعة الآن ينظرون في هذه الصفات التي وصف الله عز وجل بها، الأشاعرة قالوا هذه ترى ليست على منزل واحدة، بعضها فعلا أعراض وبعضها صفات. طيب إيش الفرق بين الأعراض والصفات؟ الأعراض جمع عرض، والعرض يعرض ويزول، ها؟ والصفات تكون صفات ثابتة قائمة بالموصوف، ما كان كذلك نثبته، وما ليس كذلك مثلا الأفعال الاختيارية هذه لا نثبتها، هي فعل أعراض. جهمية قالوا كل أعراض وانتهينا. المعتزلة قالوا الأسماء ليست أعراض مستثنية، أما الصفات فهي كلها أعراض، وهي فعل أعراض. إيش اللي جعلك هذه مماحك لفظية، مماحكة لفظية، يعني ما هي أعراض وما هي صفات، هي صفات وهي أعراض. فعلى هذا الأصل اتفق الجميع على أمور واختلفوا في أمور. الشيء الذي أو الأمور التي اتفقوا عليها هي الأصل، فلذلك كل من طرد وعمم هذه القاعدة فهو الأقرب إلى الأصل. بالنظر إلى الأصل الجهم هو أشهد الناس بهذا الأصل، أبعد منه المعتزلة وأبعد منه الأشعري والماتريدي، لأن هذا الأصل هذا مقتضاه. وهذا هو السبب في ارتماء الأشاعرة في أحضان المعتزلة مع مرور الوقت. وإلا لماذا اقترب أبو الحسن الأشعري إلى السنة؟ لأنه كان يرفض هذا شيئا فشيئا، كان يترك هذه الأصول، ولكن بقيت فيه بعض الأمور ظنا منه أنها لا تناقض. جاء أصحابها القلابية فلم يتبعوها على طريقة السلفية، بعد الجويني صاروا معتزلة أو قريبا من المعتزلة. لماذا؟ لأن هذه الأصول، هذه الأصول إذا عممتها لا بد أن تقترب منها أو تتجاوزها. وسبحان الله كيف جعلوا هذا الأصل الذي هم مختلفون فيه، كيف جعلوه أصلا للإيمان بالله عز وجل، وأصلا لإثبات المعاد، وأصلا لإثبات النبوات. وهذه هي الأصول الثلاثة الكبار، التوحيد والمعاد والنبوات. هم الآن لما يقولون تعارض العقل والنقل، هذه المسألة مفترضة من بداية الطريق، لأن من البداية الوحي ليس شريكا معهم، من البداية القضية عقلية بحتة. وكان الأشعري يقول إما أن نؤمن بوجود الله عز وجل، وإما أن نخسره لأجل هذه الأحاديث. إذا أثبتنا أن علوه، إذا أثبتنا الصفات الاختيارية، فهذا يستلزم عدم تمييز الله عز وجل عن أن تقارن هذا أشنع وهذا أو هذا أشنع، فيقولون هذا أشنع، أن لا تثبت وجود الله عز وجل. ولذلك حفاظا على هذا الدليل الذي به يثبتون وجود الله عز وجل، يؤولون كل ما ينصدم معهم. طيب، يقول في الأخير الشيخ الإسلام هنا: فيجب تقديمه عليه، والسمع إما أن يؤول إذا كان قطريا، إذا كان قطريا يؤول، إذا كان حديثا متواترا، أو إذا كان قرآنا يؤول. أما إذا كان أحادا يرفض. هذا القطري إما يؤول وإما يفوض، واضح؟ يقول: وحدوثها يعلم إما بحدوث الصفات وإما بحدوث الأفعال القائمة بها. بالنسبة للصفات واضح؟ بالنسبة للصفات، بالنسبة للأفعال يقولون تجدد الأفعال هذا يدل على تجدد شيء في الذات. ونحن قلنا أي ذات في لا تنفك عن الحوادث، أي الأمور الجديدة، فهي حادثة. ولذلك لا يمكننا أن نثبت أفعال الله عز وجل، ولا يمكننا أن نثبت صفات الله عز وجل. وطبعاً حتى الأشاعرة لا يثبتون أن الله عز وجل الآن يفعل شيء، لا يثبتون، يقولون كل شيء أزلي. أما أن الله عز وجل يفعل الآن بمشيئته وقدرته، أليس غريبا هذا؟ جعلت الله عز وجل كما قال أحد المشايخ، يعني السيدي مبرمج، ثم لا يمكنه هو أيضا أن يتصرف فيها. هذه هي وصوله. يقول: ثم فيجعلون نفي أفعال الرب ونفي صفاته من الأصول التي لا يمكن إثبات النبوة إلا بها. كما قلت لكم، النبي صلى الله عليه وسلم لا زال ينتظر. طيب، قلنا لا تحدثنا بأن هناك صفات أو بعض الصفات، ولا تقول كذا، ولا تقول، بعدين نقبل منها. أما ما نجده في الكتاب والسنة يعارض هذا الأصل، فهو إما يؤول وإما يفوض إذا كان قطريا، أما إذا كان ظنيا يرفض. طبعا التأويل والتفويض للقطري، أما أخبار الأحاد أصلا. يقول: ثم هؤلاء لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على نقيض قولهم. ذكرنا نحن التقسيم الثلاثي: الكتاب والسنة، الاستدلال بالكتاب والسنة في الإلهيات أو في أصول الإلهيات لا يجوز عندهم. لماذا؟ لظنهم أن العقل عارض السمع، وهو أصله، وهو العقل أصل السمع، فيجب تقديمه عليه. والسمع إما أن يؤول وإما أن يفوض. وهم أيضا عند التحقيق لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على وفق قولهم لما تقدم. نحن قلنا أن أولئك لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة فيما فيه خلاف عقيدتهم. شيخ الإسلام هنا يقول: ليس هذا فقط، حتى إذا كانت الآيات والأحاديث توافقهم لا يعتمدون عليه، يذكرونه للاعتضاد وليس للاعتماد. وفرق بين الأمرين، وهذا فعلا يعني أنت لما تقرأ في الصفات التي أثبتها الأشاعرة، وهي الصفات السبع، يذكرون أن العمدة في ذلك هو العقل، ولا يستحيل في ذلك. لو قالوا مثلا العمدة في هذه الصفات يعني كثرة الأدلة فلذلك أثبتناها، عنده في إثبات هذه الصفات السبع العقل. وهذا معناه كما يقول شيخ الإسلام وهم أيضا عند التحقيق لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على وفق قولهم أيضا. إذن ذكره يكون ويش من باب الاعتذار أو من باب دفع الخصوم، يقال لهم ترى نحن نستدل أيضا، ما ألغينا الكتاب والسنة، نستدل أيضا، وهذا واقعنا. نعم.
صحيح. وهؤلاء يظنون من وجوب منها ظنهم أن السمع بطريق الخبر تارة، وليس الأمر كذلك، بل القرآن مبين من الدلائل العقلية التي تعلم بها المطالب الدينية ما لا يوجد مثله في كلام أئمة النظر، فتكون هذه المطالب شرعية عقلية. ومنها ظنهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم صدقه،
لا يعلم
صدقه إلا بالطريق المعينة التي سلكوها، وهم مخطئون قطعا في انحصار طريق تصديقه فيما ذكروا. فإن طرق العلم بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة كما قد بسط في غير هذا الموضع. ومنها ظنهم أن تلك الطريق التي سلكوها صحيحة وقد تكون باطلة. ومنها ظنهم أن ما عارضوا به السمع معلوم بالعقل ويكونون غالطين في ذلك، فإنهم إذا وزن بالميزان الصحيح وجد ما يعارض الكتاب والسنة من المجهولات لا من المعقولات، وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضوع.
نعم. في الموضوع الأول في خلافهم فيما يعلم بالسمع والعقل ذكرت لكم أنهم يخالفون في هذا. الخلاف موجود حتى بين الأشاعرة، يختلفون في كون هذه الصفة السمعية محضة أو عقلية محضة. من النماذج الغزالي يرى أن صفة الكلام لا يمكن إثباتها بالشرع، صفة الكلام لا يمكن إثباتها بالشرع، بل هي عقلية محضة. هذا ذكره في الاقتصاد. يخالفه التفتازاني، ذكر في كتابه تهذيب الكلام، هذا كتاب مختصر جدا ومعقد، تهذيب المنطق والكلام، وطبعا هو نصفه في المنطق ونصفه في الكلام، والجزء الذي في المنطق هذا مطبوع، يعني طبع مرات وهو يدرس، تهذيب المنطق. أما ما يتعلق بالكلام قد فصله بعض المتكلمين المتأخرين وشرحه، والشرح في مجلدين اسمه تقريب المرام للسنندجي. ذكر التفتازاني في تقريب الكلام، في تهذيب الكلام، أن صفة الكلام يمكن إثباتها بالشرع، والغزالي يخالفه. واضح؟ هذا أولا. أحيانا الواحد منهم يتناقض مع نفسه، نحن هذا خلاف شخص مع شخص. هذا خلاف شخص مع شخص، الغزالي مع التفتازاني نفسه الذي ذكر في تهذيب الكلام أن صفة الكلام تثبت بالشرع، ذكر في كتاب آخر في شرح العقائد النسفية، ذكر هناك أنه لا يمكن إثباته بالسمع. في كتاب يقرر أنه عقلي، وفي كتاب يقرر أنه سمعي. ونماذج كثيرة يعني، وهذه النماذج حقيقة تضحك يعني. لما ترى أنهم سبحان الله يأخذون في هذه الأمور ويظنون أنهم يأخذون في أمور مهمة والله تضحك، تقول سبحان الله أين. بعضهم يقول أن صفة السمع هذه لا يمكن إثباتها عقلا، يقتصر في إثباتها على السمع. بعضهم حتى صفة القدرة يقولون هذه لا يمكن إثباتها عقلا، يقتصر في إثباتها على السمع. وجمهورهم يقولون هذه الصفات السبع هذه تثبت عقلا فقط، والسمع يأتي للاعتضاد. ثم ذكر شيخ الإسلام هنا أن ضلالهم من أربعة وجوه. ضلالهم في ماذا؟ في تأصيل أصول وجعلها هي الأصول، بها نصل إلى تصديق النبي والأنبياء والرسل، وبها نصل إلى الإيمان بالله عز وجل. وهؤلاء يظنون من وجوه. الوجه الأول منها ظنهم أن السمع بطريق الخبر المجرد، طبعا في الهامش يقول كذا في الأصل ولعل الصواب المجرد. أنا نبهت أن هذه من نسخة واحدة، هذه القاعدة كلمة تارة خطأ. منها ظنهم أن السمع بطريق الخبر المجرد، هكذا يظنون أن كل ما في الكتاب والسنة فهو سمع مجرد ليس فيه دليل عقلي، وليس الأمر كذلك. فصلنا في أمس بل القرآن بيّن من الدلائل العقلية التي تعلم بها المطالب الدينية ما لا يوجد مثله في كلام أئمة النظر، فتكون هذه المطالب شرعية عقلية. هذا ماذا تفصيل أمس. ومنها ظنهم أن الرسول لا يعلم صدقه إلا بالطريق المعينة التي سلكوها، وهي
أنها مجرد أخبار،
لا وهي المعجزات. عندهم لاحظ، عندهم أمران، أصول بهذه الأصول نصل إلى صدق النبي. بالنسبة لإثبات صدق النبي طريق واحد وهي المعجزات. منها ظنهم أن الرسول لا يعلم صدقه إلا بالطريق المعينة التي سلكوها، وهم مخطئون قطعا في انحصار طريق تصديقه فيما ذكروه، فإن طرق العلم بصدق الرسول كثيرة كما قد بسط في غير هذا الموضوع. هذا الموضوع بسطه شيخ الإسلام في شرح الأصبهاني، هذا الموضوع يعني تفصيله في شرح الأصبهانية تفصيل أكثر حتى من كتابه النبوات. هذا الموضوع بالنسبة لطرق العلم بصدق الرسول بسط فيه في شرح الأصبهانية، وهي كثيرة. الذين آمنوا بالأنبياء والرسل بالنظر إلى المعجزات قلة، أكثر من آمنوا بهم آمنوا بالنظر إلى كلامهم، بالنظر إلى ما يدعون إليه، بالنظر إلى صفات النبي، أكثر من. أما الذين آمنوا بالنظر إلى المعجزات قلة، والذين طالبوا الأنبياء والرسل المعجزات قلة، أكثر من آمن بهم يؤمن بطرق أخرى، وهذه الطرق الأخرى كثيرة، منها النظر إلى حال الرسول، ومنها النظر إلى حال ما يدعو إليه. ما الذي يدعو إليه؟ النظر إلى هذه، ما الذي يدعو إليه في العقائد، ما الذي يدعو إليه في باب السلوك، ما الذي يدعو إليه في باب المعاملات. النظر إلى هذه الأمور يؤدي إلى أن هذا لا يمكن إلا أن يكون من وحي رب العالمين، وهي كثيرة. إذن ظنهم أن الرسول لا يعلم صدقه إلا عن طريق المعجزة، هذا خطأ. طبعا الثالث، ومنها ظنهم أن تلك الطريقة التي سلكوها صحيح وقد تكون باطلة. هنا شيخ الإسلام، لأن هذا الموضوع ليس موضوع تفصيل في هذا الموضوع، ولذلك يشير إلى أن هذه الطريق الوحيدة التي اعتمدوا عليها أيضا خاطئة. هم يظنون أن هذه الطريقة التي اعتمدوا عليها صحيحة، خاطئة هي. أي كلامهم في المعجزات من أسوأ ما يكون، لا يميزون بين المعجزات وبين السحر والتنجيم، لا يميزون. فلذلك بما أنهم لا يميزون، المعتزلة أنكروا السحر. لماذا؟ لأنه يستلزم إذا أثبتنا السحر تلتبس المعجزة بالسحر. وأولئك ماذا فعلوا؟ الأشاعرة قالوا كلها خوارق. وقيل لهم طيب إذا ادعى الساحر وقال أنا نبي، طبعا عنده المعجزة. هذا السؤال ذكروه منهم الباقلاني في كتابه البيان، قال إذا ادعى الساحر فسينسيه الله عز وجل السحر. في تلك اللحظة سينسيه السحر. والواقع أن عددا من السحرة ادعوا وبقوا ساحرين، مع أنهم ادعوا النبوة. الواقع يكذب هذا الذي شيء غريب يعني. الساحر بما أن عنده معجزة لا يمكنه أن يدعي النبوة، إن ادعى سينسيه الله عز وجل هذه. إذن الطريق لتصديق الأنبياء واحدة، والخلط أيضا في هذه الطريق. الرابع، ومنها ظنهم أن ما عارضوا به السمر معلوم بالعقل. هذه الأصول التي استمعنا إليها، التحسين والتقبيح ودليل حدوث الأجسام، هم يظنون أن هذه أصول صحيحة ويكونون غالطين في ذلك. فإنه إذا وزن بالميزان الصحيح وجد ما يعارض الكتاب والسنة من المجهولات لا من المعقولات. وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضوع. طبعا كتابه درء تعارض العقل والنقل رد فيه على هذا الزعم من 44 وجها، وبين فيه من أهم ما بين فيه أن ما يزعم أنه معقول هذا من المجهولات، لا يمت إلى العقل بصلة، إلى العقل الصحيح لا يمت إليه بصلة. نعم، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شيخ، ذكرتم التحسين التقبيح الذي قرأتموها البارحة، أين يوجد يا شيخ التفصيل؟
كيف
الذي قرأتموها البارحة؟
هو هناك رسالة علمية في 3 مجلدات التحسين والتقبيح، ولكن علاقتها بما ذكره الشيخ الإسلام هذا تجده في كلام الشيخ الإسلام، نسيت أينه، ولكنه يذكره دائما.
الشيخ صالح تقول الشيخ لعل يعني حصل التباس هناك في ذكر التحسين والتقبيح ما تقوله الماتريدية وأهل السنة.